بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
كتب عبد الله بن تيمية لأخيه زين الدين، بسم الله الرحمن الرحيم، من أخيه عبد الله بن تيمية للشيخ الإسلام العالم الفاضل الصدر الكبير زين الدين، زينه الله تعالى بحلية الأولياء وأكرمه في الدنيا والآخرة بكرامة أصفيائه، وجعل له بشرى بنصر الأكبر على أعدائه، وأوزعه شكر النعماء خصوصا أفضل نعمائه بما من الله به سبحانه من النصر العزيز للإسلام وللسنة وأهلها على حين الشيطان وأوليائه. أما بعد، إني أحمد بيت الله الذي لا إله إلا هو وهو للحمد أهل، وأصلي على نبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وأعرضه بما من الله سبحانه علينا وعلى المسلمين أجمعين بالنصر الأكبر والفتح المبين، وإن كانت العقول تعجز عن دركه عن التفضيل والألسن عن وصفه عن التكميل، لكن نذكر منه ما يسر الله سبحانه وقصر خاليا عن التطويل، وهو أنه لما كان يوم الاثنين الثامن من رجب جمع نائب السلطان القضاة الأربعة ونوابهم والمفتين والمشايخ نجم الدين وشمس الدين وتقي الدين وجمال الدين وجلال الدين نائب نجم الدين وشمس الدين ابن العز نائب شمس الدين وعز الدين نائب تقي الدين ونجم الدين نائب جمال الدين والشيخ كمال الدين ابن الزملكاني والشيخ كمال الدين ابن الشرشري وابن الوكيل من الشافعية والشيخ برهان الدين ابن عبد الحق من الحنفية والشيخ شمس الدين الحريري من المالكية والشيخ شهاب الدين المجد من الشافعية الشيخ محمد بن قوام والشيخ محمد ابن إبراهيم الأرموي. ثم سأل نائب السلطان عن الاعتقاد فقال: ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني، بل الاعتقاد يؤخذ عن الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، يؤخذ من كتاب الله تعالى ومن أحاديث البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة وما ثبت عن سلف الأمة.
هذا مصدر العقيدة، مصدر العقيدة الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. من هنا يا إخواني قلنا كثيرا فرق بين ما تقر عند السلف وما نسب لبعض السلف، فما نسب لبعض السلف وأخطأ فيه لا يكون قولا للسلف بل العمدة فيما تقرر عند السلف، وإذا خالف القول ما تقر عند السلف فيقال هذا خطأ فيرد لخطئه، فالعمدة والحجة فيما تقر عند السلف. نعم. وبهذا يرد على كل من يستدل في زلة لعالم من علماء السلف ويقول هذا كان قول للسلف أو هذا مذهب للسلف، هذا غلط. مذهب السلف ما تقرر عندهم وما اجتمعوا عليه. نعم.
وقال الأمير: نريد أن تكتب لنا صورة الاعتقاد. فقال الشيخ: إذا قلت الساعة شيئا شحفتي قد يقول الكاذبون قد كتم بعضه أو ذاته، بل أنا أحضر ما كتبته قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التكاليف.
يعني يقول شيخ الإسلام: أنا لو كتبت لك الآن شيئا قد يقول هؤلاء المغرضون كتب من باب التقية، لا أنا لن أتي بجديد، أنا سأتي لك بما كتبته قبل هذا المجلس بسنين متعددة قبل مجيء التطار، فأحضرت الواسطين. نعم.
وسبب سمية ذلك أن الذي تطبع من الشافعي رجل من قضاة الواسط من أصحاب الشافعي قيم حاجة من أقوى عشر سنين وكان فيه صلاحا كبير وديانة كبيرة، فالتمس من الشيخ أن يكتب له عقيدة حتى قال له الشيخ: الناس قد كتبوا في هذا الباب شيئا كثيرا فخذ بعض عقائد أهل السنة. فقال: أحب أن تكتب لي أنت فكتب له وهو قاعد في مجلسه بعد العصر هذه العقيدة.
يعني بعد العصر قالك كتب هذه العقيدة جلسة كده بعد العصر، لأن العقيدة حاضرة أصلا لن يراجع فيها شيئا، هي حاضرة عنده. نعم. بعد العصر ومشايخ من 30 سنة لا تدري لهم عقيدة، فما عقيدته في الخروج ما تدري، ما عقيدته في كذا في الإيمان ما تدري، ما عقيدته في القدر ما تدري، ما عقيدته في الصحابة ما تدري، كلها خلط وتلبيس وتدليس، كلمة حق بين 10 باطل ما تدري. حتى حيروا طلابهم، تسأل الطالب لك والله أحيانا أحيانا أنا ما أدري أصل فصل، حتى الطلب الذين يلازمون هؤلاء لا يدرون عن عقيدتهم. نعم.
ذكر الشيخ الجميل معنى هذا الكلام أن قرأت على الحاضرين من أولها إلى آخرها كلمة كلمة، وبحث في مواضع منها في قلبهم الشيخ ما لا يعلمه إلا الله، وكان ظنهم أنهم إذا تكلموا معه في هذا الكتاب أظهروا أنه يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. أورد ثلاثة أسئلة في ثلاثة مواضع وهي تسميتها باعتبار بأهل الفقه النجدي وقول مستوى حقيقة وقول فوق السماوات. فقال الشيخ للشيخ الذي أطعنه،
يعني أوردوا ثلاثة أسئلة، تسميتها باعتقاد أهل الفرقة الناجية، يعني من عداهم إيه في النار. الثاني استوى حقيقة، إيه كلمة حقيقة هذه منين جبتها؟ الثالث فوق السماوات، منين جبت فوق هذه؟ نعم.
فقال الشيخ للكاتب الذي أقعده نائب السلطان وهو الشيخ جمال الدين بن الدمنكاري، اكتب جوابها. وقد وكان المجلس قد طال من الضحى إلى قريب العصر، فأشاروا بتأخير ذلك إلى مجلس ثاني وهو يوم الجمعة 12 رجب، فاجتمعوا معهم وحضر معهم الصبي الهندي، وحضرت أنا المجلس الثاني، وما علمت المجلس الأول حين حضر. وقد كانوا بحثوا في تلك الأيام بالخصوص وطالعوه واتفقوا على أنه لا يبقوا ممكنا. ولما حضرت بعد صلاة الجمعة واستقر المجلس أثنى الناس على الصفي الهندي، وقال جماعة منهم وشرك الجماعة وكبيرهم في هذا وعليه اشتغل الناس في هذا الفن، واتفقوا على أنه يتكلم مع الشيخ وحده، فإذا فرغ تكلم واحد بعد واحد. فخطب الشيخ فحمد الله وأثنى عليه بحبة ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال إن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهى عن الفرقة والاختلاف، ربنا واحد ورسولنا واحد وكتابنا واحد وديننا واحد، وأصول الدين ليس بين السلف وأئمة الإسلام فيها خلاف ولا يحل فيها الافتراق، لأن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذا الباب قد تنازع الناس فيه، ويقول هذا أنا حنبلي، ويقول هذا أنا أشعري. قد أحضرت كتب الأشعري وكتب أكابر أصحابه مثل كتب أبي بكر بن الباقلاني، وأحضرت أيضا من نقل مذاهب السلف من المالكية والشافعية والحنبلية وأهل الحديث وشيوخ الصوفية، وأنهم كلهم متفقون على اعتقاد واحد. كذلك أحضر نقل
أو أحد
أصحاب أبي حنيفة مثل محمد بن الحسن والطحاوي وما ذكروه من الصفات وغيرها في أصول الدين، وقرأ فصلا مما ذكره الحافظ ابن عساكر في كتابه الإبانة، وأنه يقر بقول الإمام أحمد. وأحضر كتاب التمهيد للقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأحضر النقول عن مالك وأكابر أصحابه مثل ابن أبي زيد والقاضي عبد الوهاب وغيرهما من كبار أصحاب مالك لتصريحهم إن أن الله مستوى بذاته على العرش. وقال أما الذي أذكره فهو مذهب السلف. وأحضر ألفاظهم وأحضر ألفاظهم وألفاظ من نقل مذاهبهم من الطوائف الأربعة وأهل الحديث والمتكلمين والصوفية، وأذكر موافقة ذلك من الكتاب والسنة وأنه ليس في ذلك ما ينفيه العقل. وإن كان الله تعالى يجمع قلوب الجماعة على ذلك فالحمد لله رب العالمين، وإن خالف مخالف لذلك كان في كلام آخر ما أقوله. وأكشف الأسرار وأهدف الأثار وأبين ما يحتاج إليه بيانه، وأجتمع بالسلطان وأقول له كلاما آخر. وكان يوما عظيما مشهودا بيّن فيه للحاضرين من البحث والنقل أمرا عظيما، وبحث عن أشياء خارجة عن العقيدة الوسطية، لما أحضر لهم جوابه في مسألة القرآن ومسألة الاستواء، لما سئل عنها قديما من نحو 12 سنة وقرأ عليه من ذلك الجواب
الصحيح 12 سنة.
وقرأ عليهم من ذلك الجواب وسألوه عن ألفاظ في المسألة الحموية، وأوردوا عليه جميع ما في أنفسهم من الأجوبة، وقالوا هذا سؤالنا وما بقي في أنفسنا شيء. فلما أجاب الشيخ عن أسئلتهم وافقوه، وانفصل المجلس على ذلك. وكان قال لهم كل من خالف شيئا مما قلته فليكتب بخطه خلافه، ولينقل فيما خالف في ذلك عن السلف.
يعني أنتم إما أن توافقوني وإما أن تخالفوني، الذي خالفني يكتب هذه المخالفة بيده ويستدل عليها، يقول أنا أخالفك في كذا والأدلة كذا مكتوب. نعم.
أو يكتب كل شخص عقيدة، وتعرض هذه العقائد على ولاة الأمور ويعرف أيها الموافق للكتاب والسنة. فقال أيضا من جاء بحرف واحد عن السلف بخلاف ما ذكرت فأنا أصير إليه.
الله أكبر. الله، أنا راجع إلى الحق. من جاءني بحرف واحد يخالف هذه العقيدة فأنا راجع إليها، بشرط أن يكون ذلك منقولا عن السلف. نعم.
وأنا أحضر نقل جميع الطوائف أنهم ذكروا مذهب السلف كما وضعته، وأنا موافق للسلف ومناظر على ذلك. وجميع أئمة
سبحان الله الطوائف الثقة بالاعتقاد الصحيح. سبحان الله، هذا هو السلطان الحقيقي يا أخوان. لم يجمع شيخ الإسلام جيوشا من العساكر والجنود أو الأتباع لتحصل معركة، إنما أعظم السلطان سلطان الحجة، قد سماه الله عز وجل سلطانا في القرآن أي الحجة. نعم.
وجميع أئمة الطوائف من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية موافقون ما أقول. وسألوه عن الظاهر هل هو موافق أم لا، فقال هذا ليس في العقيدة، وأنا أتبرع بالجواب عن أكثر من حكى مذهب السلف كالخطابي وأبي بكر الخطيب والبغوي وأبي بكر وأبي القاسم التميمي وأبي الحسن الأشعري وابن الباقلاني وأبي عثمان الصابوني وأبي عمر بن عبد البر والقاضي أبي يعلى والسيف الآمدي وغيرهم في نفي الكيفية والتشبيه عنها، وأن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حزوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية. وقد نقل طائفة أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد، قال والجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك، الظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد.
نعم.
أما الظاهر اللائق بجلال الله تعالى وعظمته فهو مراد.
فمن نقع عن سلف بأنهم قالوا الظاهر غير مراد، هذا الظاهر الباطل وليس الظاهر الحق، فالظاهر الحق مراد وهو الذي يليق بالله، والظاهر غير الحق هذا غير مراد اللي هو لا يليق بالله. الظاهر أن تكون صفة أولئك صفة المخلوق، هذا ظاهر باطل. نعم.
أنه هو المراد في أسماء الله تعالى،
كما تقول ممثلة مثلا الظاهر من اليدين، الظاهر من النزول، الظاهر من كذا، أنه كنزول المخلوق، نقول هذا ظاهر باطل ينفيه قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. نعم.
أنه هو المراد في أسماء الله تعالى وصفاته مثل الحي والعليم والقدير والسميع والبصير، وجرت بحوث دقيقة لا يفهمها إلا قليل من الناس، وبين أن الله تعالى فوق عرشه على الوجه الذي يليق بجلاله، ولا أقول فوقه كالمخلوق على المخلوق،
كما تقول المشبهة، ولا يقال إنه لا فوق السماوات ولا على العرش رب كما تقوله المعطلة الجهمية، بل يقال إنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. وتكلم على لفظ الجهة وأنه معنى مشترك، وعلى لفظه
نعم، يعني إذا قصدت بالجهة العلو فنعم، وإذا قصدت الجهة المخلوقة فلا، فليس كمثله شيء. نعم.
وعلى لفظ الحقيقة. وسئل عن مسألة القرآن والصوت فأجاب بالتفصيل، وكان أجاب به قديما فقال: من قال إن صوت العبد بالقرآن ومداد المصحف قديم فهو مخطئ ضال.
طبعا كيف يكون صوت العبد قبل العبد؟ نعم.
ولم يقل بهذا أحد من علماء أصحاب الإمام أحمد ولا غيرهم.
نعم.
وما نقل عنهم أنهم يقولون: ليس القرآن إلا الصوت المسموع من القارئ والمداد الذي في المصحف، وهو مع ذلك قديم، فهذا كذب مفترى. ما قاله أحمد، وأحضر نصوص الإمام أحمد وأصحابه وأصحاب مالك والشافعي والأشعري وغيرهم، أن من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، فكيف بمن يقول صوتي به غير مخلوق أو يقول صوتي به قديم؟ وحرر الكلام فيها، وأن إطلاق القول بنفي الحرف بدعة لم يتكلم به الإمام أحمد ولا غيره من الأئمة المتبوعين، بل مذهب السلف أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، والكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، وأن الله تكلم بصوت.
يعني لو جاء أحد عن الملك يبلغك شيئا فأنت تقول: الملك أمر بكذا، الملك قال كذا، مع أنك ما سمعت الملك، إنما الملك أمر فلانا فبلغك، فتقول: أمر الملك بكذا، قال الملك كذا، الملك يقول كذا، مع أن الذي بلغك غيره. فالكلام ينضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قال مبلغا مؤديا، فلا ينضاف إلى جبريل، ينضاف إلى رب العالمين الذي سمعه منه جبريل عليه السلام. نعم.
وذكر حديث أبي سعيد
وأن الله تكلم بصوت. نعم.
أن الله تكلم بصوت. وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي في الصحيحين، فأخذ نائب
شوفي عشان شوفي إخواني، العقيدة دي يعني كان فيها كان معترك فحول ومعترك مذاهب. ولهذا حينما نقول مثلا أن بعض فصولي أو بعض المسائل قد يخفى على البعض مع تحرير الحق، هذا ما يستغرب. ولا تنظر إلى المسألة الآن مثلا الحمد لله مع وضوحها، وحتى مع وضوحها من الذي عليها؟ يعني لما تنظر إلى معتقد السلف الآن بجملته كده، من الذي عليه أيضا؟ حتى مع وضوح هذا والتصنيف، حتى بين من يدعي منهج السلف، لا أشعري ولا إخواني ولا كذا، أليس عبد المقصود من معه؟ أليس حسن من معه؟ أليس برامي من معه؟ أليس كل هؤلاء إخوان يدعون المنهج السلفي؟ ومع ذلك فين المنهج السلفي بينهم؟ منهج السلفي صار خروج، منهج السلفي صار لا فرق بين الإخوان والتبليغ وكذا، المنهج السلفي هو التكفير بحكم غير أنزل الله مطلقا، المنهج السلفي هو التعاون مع الجماعات وأن هذه طوائف الخلاف بينها خلاف فرعي، المنهج السلفي سب بعض الصحابة وانتقاص بعض الصحابة، هو ده المنهج السلفي عندهم مع أنهم ينتسبون إليه. فتزال المسائل خفية إلا على من وفقه الله عز وجل، وهي واضحة والحمد لله وضوحا عظيما جدا. نعم.
فأخذ نائب المالكي يقول: أنت تقول إن الله ينادي بصوته، فقال له الشيخ:
هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به. الله أكبر، هو ده كلامي أنا؟ هكذا قال نبيك إن كنت مؤمنا به، وهكذا قال محمد بن عبد الله إن كان رسولا عندك، كما جاء في الصحيح إن الله ينادي بصوت. نعم.
وجعل نائب السلطان كلما ذكر حديثا وعزاه إلى الصحيحين يقول لهم: هكذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون نعم. فيقول: فمن قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء يقال له؟
الله أكبر.
قال له: كل شيء قلت.
يعني السلطان يقول: لا، هو هكذا قال النبي. قال: اه طب اذا فمن قال بقول النبي اي شيء يقال له؟ صحيح. نعم.
وقال له: كل شيء قلته من عندك قلته؟ فقال: بل انقله جميعا عن نبي الامه صلى الله عليه وسلم. وأبين أن طوائف الإسلام تنقله عن السلف كما نقلته، وأن أئمة الإسلام عليه، وأنا أناظر عليه وأعلم كل من يخالفني بمذهبه،
وأعلم كل من يخالفني بمذهبه، أعلمه، أقول لك، أقول له مذهبك الأشعري كذا وكذا، مذهبك المعتزلي كذا وكذا. نعم.
وانزعج الشيخ انزعاجا عظيما على نائب المالكي والصفي الهندي، وأسكتهما سكوتا لم يتكلما بعده بما يذكر، وجزئيات الأمور لا يتسع لها.
أنا ما أدري أخوان من اللي يقف في ساحة ضد شيخ الإسلام، من هو هذا الذي تريد أن تفقده أمه أو تترامل زوجته أو يحرمه أولاده؟ من هو لا يجي هنا إلى شيخ الإسلام؟ يبقى يحترم نفسه ويسكت. بحر يا أخواني بحر، ورجل حافظ دليله جاي به، أو رجل متعصب لقول شيخ وأتى ينصره، هذا رجل يقترف من بحر. نعم.
وبعد المجلس حمل بعض الشافعية النقل من تفسير القرطبي بأن السلف لم ينكر أحد منهم أن الله تعالى استوى على العرش حقيقة، وأنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون إلا بما أخبرت به رسله، وخص العرش بذلك لأنه أعظم المخلوقات، وأنهم جهلوا كيفية الاستواء، وأنه لا تعلم حقيقته كما قال مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم يعني في اللغة، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فقال المالكي: ما كنا نعرف هذا.
نعم، هو من تفسير القرطبي المالكي. نعم.
فشأنا بعد أن نقل القرطبي هذه العبارة فقال: وأنا لا أقول بذلك، ثم رجح القول.
نعوذ بالله. نعم.
وبعد المجلس حصل من ابن الوكيل وغيره من الكذب والاختلاق والتناقض بما عليه الحال ما لا يوصف.
نعم.
ما يرد
طبعا هذا العادة، إذا هزم المبتدع فإنه يكذب ويفتري. نعم. لا هو لا ما له دخل، يعني ما قرر المذهب الأشعري، لكنه كغيره يظن أن هذا هو مذهب أهل السنة وأن مقتضى التنزيه هو هذا. أنا مش بتكلم عن عذر، بتكلم عن النسبة. النسبة صحيح، لأنه فيه طريقة الأشاعرة، فيقال هكذا، مش نوع على معتقد الأشاعرة الكامل، لكن تفسير الأشاعرة التي تذكر فيها التأويلات. وأي تفسير حتى الذين يصنفون في التفسير يقولون بأن التفسير التي تنصر أو التي فيها تقرير مذهب الأشاعرة في الصفات يعتبرها من تفسير الأشاعرة، أي التفسير التي فسرت على طريقة الأشاعرة، أما معتقد الإمام نفسه هذه مسألة أخرى. نعم.
جميع ما يرد إليك مما يناقض ما ذكرت من الأكاذيب والاختلاقات فلتعلم ذلك. ولم ندري إلى الآن كيف وقع الأمر في مصر إلا ما في كتاب السلطان أنه بلغنا أن الشيخ فلان كتب عقيدة يدعو إليها وأن بعض الناس أنكرها، فليعقد له مجلس آخر ولتطالع ما يقع وتكشف أنت ذلك كشفا شافيا وتعرفنا به. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته، وعلى الشيخ الإمام الكبير العالم الفاضل قرة العين عز الدين أفضل السلام، وكل ذلك
وكذلك
كل فرد من الأهل والأصحاب والمعارف والسلام.
يعني يبدو هذه العقيدة أحدثت يعني ضجة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر.